الأنبياء والمرسلين. أما بعد، باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، ويجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له.
لا يباح له
مكتوب
القصر.
ويجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، بحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم.
الحمد لله. وبعد، باب مسح الخفين. قال الشارح: وغيرهما من الحوائل. مسح الخفين والخف من واحد الخفاف، وسمي بذلك لخفته، وهو ما يستر القدمين إلى الكعبين فأكثر، ويتخذ في العادة من الجلد ونحوه. ومثله من الحوائل، يعني التي تحول بين القدم وبين الغسل، كالجوربين، وأيضا من الحوائل التي تحول بين المتوضئ وبين المسح أو الغسل، العمامة والخمار والعصابة على الرأس ونحو ذلك. ومسح الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقال النووي: روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. وجاء في قول الناظم: ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فمسح الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لإنكاره. وقال ابن المبارك وغيره: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف. ولهذا يذكر من ألف في العقيدة عن سلف الأمة المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين مما يميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع كالرافضة. فلذلك ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله المسح على الخفين في عقيدته المسمى بالعقيدة الطحاوية. فإذا سأل سائل: ما وجه ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة؟ قلنا: للتمييز، لأن أهل السنة يتميزون بهذه السنة النبوية الشريفة. ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح بالحضر والسفر ولم ينسخ شيء حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو رخصة، أي المسح على الخفين رخصة. والرخصة خلاف العزيمة. العزيمة ما شرعه الله تعالى أصالة من الأحكام العامة، ما شرعه الله تعالى أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف. هذه هي العزيمة، يعني الله سبحانه وتعالى ما شرعه من الأحكام التي تعم الجميع، وهي أحكام أصالة، يعني شرعت في الأصل. أما الرخصة فهي ما شرعه الله تعالى من الأحكام تخفيفا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف، كالفطر في رمضان للمسافر والمريض، وكقصر الصلاة للمسافر، وما أشبه ذلك من الرخص. فإذا الرخصة هي عبارة عن انتقال من صعوبة إلى يسر وسهولة، لأن حال المكلف يقتضي هذا، والله سبحانه وتعالى قد يسر على عباده شريعته، فقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فدين الله سبحانه وتعالى ليس فيه حرج ولا عسر، بل خفف الله تعالى على المكلف في حالات خاصة تقتضي التخفيف، كصلاة المريض قاعدا، وكإفطاره في رمضان، وكقصره للصلاة، وما أشبه ذلك من الرخص الشرعية، وهي بحمد الله تبارك وتعالى كثيرة. وأفضل من غسل أو من غسل، وأفضل من غسل، ذهب الشارح إلى أن المسح على الخفين أفضل من غسلهما، واستدل لذلك أو والدليل على ذلك أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأيضا استدل لذلك أن صفوان، حديث صفوان بن عسال، أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا، الحديث. ولأن في المسح على الخفين مخالفة لأهل البدع، فرأى أن المسح أفضل من الغسل، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأفضل في حق كل واحد ما هو موافق لحاله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالأفضل للابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، والأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما. إذن الأفضل يتنوع ويختلف بحسب حال الإنسان، فإن كان وقت الوضوء قد لبس الجوربين فالأفضل أن يمسح عليهما، لأن هذا موافق للسنة، موافق لحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، موافق لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تؤتى معاصيه. وأما إن كانت قدمه مكشوفة فالأفضل ألا يتكلف فيلبس الجورب لكي يمسح، الأفضل هو أن يمسح أو يغسل بحسب حاله، ويرفع الحدث، يعني أن المسح على الخف يرفع الحدث عما تحته وما أشبهه. إن كان مسحا على الخف فإن المسح على الخف يرفع الحدث عن الرجل، وإن كان مسحا على العمامة أو الخمار فإن المسح يرفع الحدث عما تحته، لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل، أشبه الغسل. ولأنه لو لم يرفع المسح الحدث لما جاز له إيش؟ أن يصلي. لاحظتم أنه لو لم يرفع الحدث، والحدث ورفع الحدث شرط لصحة الصلاة، لما جاز له أن يصلي بهذا الوضوء. ولا يسن أن يلبس ليمسح، يعني لا يسن أن يلبس خفا ونحوه لأجل أن يمسح كما قلنا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إن كانتا مكشوفتين ويمسح إذا كان لابسا للخف. وقال ابن القيم: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا كما قال شيخ الإسلام هو أعدل الأقوال. قال: يجوز يوما وليلة. يقول المؤلف صاحب المتن: يجوز يوما وليلة. قال الشارح: لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. يجوز للمقيم أن يمسح على الخفين والجوربين والجرموقين وما أشبههما يوما وليلة للمقيم. قال النووي: بلا خلاف، لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة أنه يمسح يوما وليلة، وسيأتي بيان متى تبدأ مدة المسح، متى تبدأ مدة المسح. ومسافر لا يباح له القصر. من الذي لا يباح له القصر بسفره عند أصحابنا؟ أصحاب المعصية، العاصي بسفره، مثل إنسان سافر والعياذ بالله ليشرب الخمر أو ليزني، فهذا مسافر لمعصية. وفي المذهب أن المسافر للمعصية لا يستبيح الرخص، لا تباح له الرخص، لأنه سافر بقصد العصيان. وقول الجمهور من أهل المذاهب والفقهاء أنه لا دليل من نص كتاب أو سنة ولا قياس على التفريق بين مسافر ومسافر، لا دليل أن من سافر عاصيا لا يجوز له أن يترخص برخص السفر مثل الإفطار في رمضان أو قصر الصلاة وما أشبه ذلك، بل الإطلاق، إطلاق الأدلة يدل على جوازه مطلقا، وهذا هو مذهب الجمهور ولعله الأقرب إلى الصواب. لكن وأيضا نقول إن الإنسان لا يستطيع أن يجزم أنه لن يعصي الله في سفره أبدا ولو كان قاصدا للحج والعمرة، لكن قد يقال إن هذا قد قصد المعصية بسفره، قد قصد المعصية بسفره. ومن سافر ليترخص هذا آثم، من سافر ليترخص أثم، مثل من دخل عليه شهر رمضان فسافر لأجل أن يفطر، ما تقولون في هذا؟ آثم ولا ليس بآثم؟ آثم. مثاله من وجبت عليه الزكاة وقبل أن تجب عليه الزكاة بيوم أو يومين وهب ماله لزوجته فرارا من أداء الزكاة، هذا آثم ولا ما هو آثم؟ آثم. فالحيل، التحايل على الشرع حرام. فمن سافر ليترخص، سافر لأجل أن يصلي ركعتين تخلصا من أربع ركعات، هذا يأثم. لكن من سافر لا بقصد الهرب أو التهرب من الواجبات أو الفرائض فهذا له أن يترخص ولو وقعت منه المعصية. قرأت هذا؟
نعم.
ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها. المسافر الذي يسافر سفرا مباحا يبيح له القصر فإنه يمسح 3 أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ويدخل فيه الصحيح والضعيف، ولا يدخل فيه الصحيح فقط؟
صحيح.
يدخل فيه الصحيح فقط والضعيف. إذا قيل هذا حديث مرفوع هل يعني أنه صحيح؟
لا،
ليس بشرط. وإنما الحديث المرفوع هو كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. الحديث الموقوف كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، وهذا لا يقتضي الصحة أيضا. أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الصحيح المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عدة. يقول علي رضي الله عنه فيما يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. وهذا أيضا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو أن المسافر له أن يترخص بالمسح على الخفين 3 أيام بلياليها. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 3 إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط وبول، من غائط ولا بول ولا نوم، ولكن من جنابة. من جنابة يخلع الخفين، ولكن من الحدث الأصغر من غائط أو بول أو نوم فإنه لا يخلعهما وإنما يمسح. ونرى أن بعض الناس يجهل مثل هذه السنة التي فيها يسر وسهولة على المسلمين، ولا سيما في أوقات الشتاء الباردة، فتجده يتكلف أن يخلع جوربيه ويغسل رجليه عند كل صلاة، وهذا خلاف السنة. السنة أن يمسح عليهما ما دام أنه قد لبس الجورب على ظهره.
ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب.
لازم تقف ويتيمم معها لمستور، أنا مباح على
ولو في ضرورة ويتيمم معها لمستور مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. ساتر للمفروض ولو بشدة أو شرجة،
ولو بشده
أنا عندي بتاع
أو بشده،
ولو بشده أو شرجة كالزربول الذي لا
وشرجه
أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرز ف فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه.
قال: ويخلع عند انقضاء المدة، أي إذا انقضت المدة مدة المسح خلع خفيه، لأحاديث التي وردت في التوقيت، لأنه بعد انقضاء المدة لا يصلح له أن يمسح عليهما. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، يعني إن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره من النزع فإنه قال يتيمم. إذا كان خلعه للخفين يتضرر به هذا المسافر الذي يشق عليه مثلا خلع الخفين، فإنه يتيمم ويصلي. فإن مسح وصلى أعاد، يعني إن مسح بعد انقضاء المدة وصلى أعاد، لأن التوقيت قد انقضى، التوقيت قد انقضى. وسيأتي أن انقضاء المدة لا يعني انتقاض الوضوء على الصحيح، يعني إذا انقضت المدة التي يجوز له فيها المسح على الخفين وهو لا يزال على طهارته فلا يعني هذا أن وضوءه إيش قد انتقض، لأن الوضوء لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء المعروفة المشهورة. أما مجرد انقضاء المدة فلا يعني انقضاء أو لا يعني انتقاض الوضوء. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر، متى تبدأ مدة المسح؟ مدة المسح كما يذكر صاحب المتن رحمه الله أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، فإذا أحدث بدأت مدة المسح. يعني لو أن إنسانا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين والجوربين وأحدث الساعة 9 صباحا، فإن المدة تبدأ من الساعة 9 صباحا. هكذا ما اختاره صاحب المتن. والقول الثاني هو أن المدة تبدأ من بداية المسح لا من بداية الحدث، لأن هذه العبادة مؤقتة بالمسح. الأحاديث التي وردت يمسح على خفين، أمرنا أن نمسح، فهي مؤقتة بالمسح لا بالحدث، مؤقتة بالمسح. وعلى هذا فيكون من لبس الخفين والجوربين بعد صلاة الفجر وأحدث أو ولبس ومسح عليهما لصلاة الظهر فإن المدة تبدأ من صلاة الظهر. إذا لبسهما لصلاة الفجر وابتدأ المسح من صلاة الظهر فإن المدة تبدأ من صلاة الظهر وتنتهي إلى بصلاة الظهر من اليوم التالي. بعض الناس يعتقد أن المدة هي عبارة عن 5 صلوات، وهذا خطأ، لأن الإنسان لو بقي على وضوئه يوما وليلا، لو افترضنا أن إنسان أو قل يوما، لو أن إنسان توضأ ولبس الخفين من صلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة العشاء، فمتى تنتهي المدة؟ بصلاة العشاء من اليوم التالي، فكم يكون قد صلى؟ حوالي 9 صلوات وأكثر. فإذن المدة ليست محددة ب5 صلوات، وإنما هي محددة بيوم وليلة من بداية المسح. هذا هو على الصحيح الذي اختاره جماعة من أهل العلم، منهم المنذري، وقال النووي رحمه الله هو أصح دليلا، هو أصح دليلا. على طاهر، على طاهر العين، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور. لا بد أن يكون المس على خف طاهر، والطاهر أن يكون طاهرا حكما وعينا. لو أن إنسان مسح على خف من جلد حمار، فجلد الحمار نجس لذاته ولا نجس حكما؟ لذاته، عينا. جلد الحمار نجس عينا. ولو أن إنسانا مسح على جلد شاة ميت، فإن هذا أيضا نجس عينا كذلك، عينا. طيب لو أن إنسان مسح على خف من جلد مدبوخ تنجس ببول، فهذا نجس حكمة، نجس حكمة. إذن لا بد أن يكون الخف من طاهر العين، فلا يمسح على نجس أو متنجس، إما نجس عينا كجلد ميتة غير مدبوغ أو جلد حمار وما أشبه ذلك، ولا متنجس ببول وغيره، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور، يعني يتيمم مع الضرورة من لبس نجسا ساترا للعضو، كمن لبس نجس العين، فإنه يتيمم مع الضرورة. إذا كان في ضرورة تيمم بدل غسل ما ستره بذلك النجس. وبعضهم قال إنه ولو صلى بذلك فإنه يعيد، هذا قول ضعيف مر معنا مثله، لأن الشريعة لا توجب صلاة واحدة مرتين في اليوم إلا بتفريط. مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأنه لبسه، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. من الشروط أيضا في الخف أن يكون مباحا، والمباح إما أن يكون مباحا عينا، وإما أن يكون مباحا حكما. أما المباح عينا فكما قلنا أن يكون غير مغصوب ولا مسروق، وحكما أن لا يكون من حرير لرجل، أن لا يكون هذا الجورب من الحرير الطبيعي وليس الصناعي، لأن الحرير المحرم هو الطبيعي وليس الصناعي، لرجل. يفهم من هذا أنه لو كان الجورب من الحرير للنساء فإنه يجوز، صح؟ أين؟ طيب ولو كان هذا الجورب عليه تصاوير لذوات أرواح، هل يجوز المسح عليه؟ لا يجوز، لا يجوز المسح عليه إذا كان عليه تصاوير. الصحيح أنه لا فرق بين الممتهن وغير الممتهن من التصاوير إذا كانت كاملة الصورة والوجه والرأس، يجب قطع الرأس ليجوز استبقاؤها، لأن لبسه قال معصية فلا تستباح به الرخصة، فلا تستباح به الرخصة إلا إن قيل لضرورة برد، إلا إن قيل لضرورة برد. وهذا كما قلنا على المذهب أنه لا يجوز للإنسان أن يتلبس بمعصية في عبادة، كان يلبس الحرير ويصلي، أو يلبس الذهب ويصلي، أو يصلي في ثوب مقصوب، لأن هذا كله في المذهب إيش؟ مبطل للعبادة، أن هذا كله مبطل للعبادة. نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرواية لما محمد لا يجوز على
في الرواية الأخرى ما.
شيخ محمد بالنسبة لنزع الخف، يعني المسألة فيها هل في شيء نزع الخف مثلا وإعادته؟
هذا يأتي إن شاء الله عليها كلام
فضل
إن شاء الله.
الحرير الصناعي أبو عبد الله يجوز للرجل؟
لا لا بأس.
يعني ما هو الصناعي؟
الصناعي أصلا من يعني النايلون، أما الحرير الطبيعي فهو الذي يعني يخرج من الدود، هذا المحرم. أما الصناعي لا، يأتي أن يكون ساترا للمحرم.